الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. قال: وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. أولا، باب الغصب، من غصب يغصب غصبا، وهو لغة أخذ مال الغير ظلما وقهرا. الأخذ ظلما وقهرا، أخذ الشيء ظلما وقهرا، هذا هو الغصب لغة، أخذ الشيء ظلما وقهرا. ثم قال هنا: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الغصب شرعا هو الاستيلاء، لا يكون غصبا محرما إلا إذا كان هناك استيلاء. الاستيلاء عرفا، هو الاستيلاء يزاد عرفا، ما عد في العرف أنه استيلاء، وإلا فالشخص قد يدخل أرض غيره مجرد دخول، يدخل ويخرج أو يبقى أو ينظر، فهذا لا يعد في العرف استيلاء، لكن هو الاستيلاء عرفا. قال: على مال الغير، الاستيلاء عرفا على مال الغير، يعني بطريق القهر، لا يكون الغصب إلا بطريق القهر. فهناك أنواع من أنواع الاعتداءات، مثل السرقة، ومثل الخيانة، ومثل الاختلاس، هذه من أخذ أموال الناس بالباطل، ولكن لا تعتبر من الغصب، لا تعتبر من الغصب، لأن الغصب هو أخذ أموال الناس قهرا، هو أخذ أموال الناس قهرا. قال: بغير حق، قد يأخذ المال قهرا بدون طيبة نفس من صاحبه، لكن يكون بحق، مثل الحجر على المفلس، ومثل أخذ مال الراهن، فهذا أخذ بحق، هذا أخذ بحق ليس بغصب. فالغصب هو الاستيلاء عرفا على مال الغير قهرا بدون حق، هذا هو الاستيلاء. قال: وهو محرم. نعم، الغصب يعتبر من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. قال: لحديث من اقتطع، وأيضا هذا الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن الغصب كما أنه يتصور في الأموال المنقولة، أيضا يتصور في الأموال الثابتة كالعقارات، يعني سكن، بيت، أو أرض، أو مزرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض، يدل على أن الغصب حرام قليله وكثيره، وأن أخذ أموال الناس وأراضيهم بالباطل يعتبر من كبائر الذنوب، ولو كان هذا الشيء المأخوذ شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا فيعتبر من كبائر الذنوب، لأنه قال شبرا من الأرض. هذا قول الجمهور أن الغصب يتصور في العقار، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا لا يكون الغصب إلا في المنقول، إلا في المنقول، يعني يقابل المنقول الشيء الثابت. قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة. وهذا يدل على أن من امتلك أرضا فإنه يمتلك فضاءها ويمتلك باطنها، طوقه من سبع أراضي، يدل على أنه مالك لهذه الأرض ومالك لباطنها. فمن امتلك أرضا فهو مالك لأجواءها، لأجوائها، ومالك لباطنها، فالمعادن التي توجد في باطن الأرض هي لمالك الأرض، ولا يجوز الاعتداء على هذه الأرض بحفر. بعضهم قد يكون عنده قدرة يريد أن يحفر على بعد 20 متر في باطن الأرض، يمرر مثلا ماسورة أو يعمل نفقا أو يعمل خندقا. هذا الحديث يدل على أن من امتلك الأرض هو يمتلك باطنها، لا يجوز أن يحفر بئرا ملتويا إلى تحت الأرض التي فيها هذا الشخص، ولا أن يحفر نفقا، ولا أن يستخرج المعادن بطرق عصرية وفنية. يقول: أنا ما تعرضت لظاهر الأرض. هذا كله لا يجوز. قال: طوقه من سبع أراضين، يدل على أنه مالك الأرض إلى باطنها، كما أن أجواؤها يعني أيضا ملك للمالك. قال: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. ما هو الواجب على من اغتصب أرضا وحال، أو من اغتصب شيئا وحال بينه وبين صاحبه؟ الواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه مظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الواجب على الغاصب أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والواجب عليه أن يرد الشيء المغصوب لصاحبه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ من عمله، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرح عليه فطرح في النار. فالواجب أن يرد هذه المظلمة. وإذا لم يعثر على من أخذ عليه ماله واغتصب عليه ماله، فيرد هذه المظلمة إلى الورثة، يرد هذه المظلمة إلى الورثة. من اغتصب مالا أو سرق مالا أو نهب مالا أو اختلس مالا، هل هناك فرق بين هذه الأشياء، بين السرقة وبين الغصب وبين النهب وبين الاختلاس؟ الجواب: نعم، السرقة ما يختفي فيها صاحبها في أول الأمر وفي آخر، هذه هي السرقة. والنهب ما يجاهر فيه الناهب في أول الأمر وفي آخر، والخيانة ما يختفي فيها الخائن في أول الأمر دون آخر. والغصب أيضا قريب من معنى النهبة، لأن فيه يعني المجاهرة وفيه الاستيلاء وفيه القهر. فمن أخذ مالا ظلما فعليه أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يعرف صاحبه أو مات، يعني إذا لم يعرف إذا مات صاحب المال أو فقد لم يعثر عليه، فالواجب أن يرد هذا المال إلى الورثة، لأنهم هم الملاك الشرعيون لهذا المال. فإذا لم يجد الورثة فهو بين أمور، إما أن يعطيه للحاكم، ومن أعطاه للحاكم برئت ذمته بالنسبة لهذا الشيء المغصوب أو المسروق، أو أنه يتصدق به بنية وصول الثواب إلى صاحبه ويكون ضامنا، أو يتصدق به بنية وصول الثواب إلى صاحبه ويكون ضامنا، مثل اللقطة، مثل مسألة اللقطة. إما أن يعطيه للحاكم المسلم، أو أنه يتصدق به بنية وصول الثواب إلى صاحبه ويكون ضامنا، فإذا جاء صاحبه في يوم من الدهر خيره، قال أنا فعلت كذا وكذا، تريد أن تمضي الصدقة وإلا فيضمن. قال وعليه رده لصاحبه، مع العلم بأن من أخذ ماله بالعدوان والظلم، فمن أراد أن يتوب بهذه الطرق، يعني يرده إلى صاحبه أو يرده إلى ورثته أو يعطيه للحاكم، أو يعني بارك الله فيكم يتصدق به، لكن إذا لم يصل إلى صاحبه فلصاحبه أن يطالب بهذه المظلمة يوم القيامة، وإن أعطى هذا الشيء للورثة أو تصدق به. لماذا؟ لأنه حال بينه وبين سلعته أو حاجته، حال بينه وبين الانتفاع بماله، فلهذا هذه مظلمة للمظلوم أن يطالب بها يوم القيامة. بل ذكر العلماء أن من حال بين المال وبين صاحبه هذا يعتبر ظلم، حتى ولو رد المال بعد فترة، فهو حال بينه وبين صاحبه مدة، عليه أن يتوب ويستغفر وأن يستسمح، إذا أراد النجاة أن يستسمح من صاحب الحق، يقول له سامحني حتى يسلم من الإثم. قال ولو غرم أضعافه، الواجب عليه رده ولو غرم أضعافه، يعني قد يستخدم هذا الشيء، مثلا اغتصب سيارة فأتلفها، أو اغتصب أرضا، وتعرفون الغاصب هو ضامن بضمان الغصب وضامن ضمان التعدي، الغاصب ضامن بضمان الغصب وضامن بضمان التعدي. ما الفرق بين الضمانين؟ ضمان الغصب وإن لم يتعدى، من اغتصب أرضا فجاء سيل فجرفها وأهلكها، أو اغتصب بيتا فجاءت صاعقة وهدمت هذا البيت، فهو ضامن لأن يده يد معتدي. وأما النوع الثاني من أنواع الضمان فهو ضمان التعدي، وهذا واضح، إذا اغتصب شيئا ثم تعدى، مثلا في الأرض وضع عليها حجارة، في الأرض عمل له محفرا وأخذ ما يسمى بالكري، أو مثلا زرع زروعا ضارة بالأرض تنقص من ثمنها، في هناك بعض المزروعات لها عروق تتلف الأرض، تحتاج إلى عمل وملايين حتى تصلح الأرض، أو عمل أشياء في البيت، يعني أتى بمكائن كبيرة حتى تصدع البيت، فالغاصب ضامن بضمان الغصب وإن لم يحصل تعدي، وضامن بضمان التعدي، وهذا واضح، معنى التعدي الذي فيه اعتداء أن يفعل ما لا يجوز له أن يفعله. قال ولو غرم أضعافا، يعني لو اغتصب سيارة وأتلفها قبل 10 سنوات، أخذ السيارة اغتصبها ثم سرقت عليها السيارة أو تلفت عليه في حادث، فهو مطالب بإعادة هذه السيارة ولو كلفت أضعافا وضاعفة. مثلا السيارة قبل 10 سنوات كانت ب20,000 ريال سعودي، واليوم هذه السيارة تكون ب100,000 ريال سعودي. الواجب عليه شرعا أن يرد هذا الشيء المغصوب. قال ولو غرم أضعافه، اغتصب سيارة فأخذها عليه ظالم آخر، اغتصب السيارة وهي ب20,000 فاغتصبها عليه ظالم آخر، فما يستطيع أن يستردها إلا ب100,000 ريال سعودي، فهذا واجب عليه. قال ولو غرم أضعافا، لأنه معتدي وظالم، وهكذا في سائر الأشياء. قال وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. قال وعليه نقصه وأجرته، يعني من اغتصب شيئا الأمر الأول عليه رده، وهذا واضح. الأمر الثاني عليه نقصه، إذا حصل في هذا الشيء نقص فعليه أرش النقص. مثلا في الأرض حصل أن أخذ مثلا الطين المهيئة للزراعة، نقل التراب إلى مكان آخر، أو في البيت أو في السيارة أو في أي شيء، إذا حصل نقص في هذا الشيء المغصوب فهو مطالب بإعادة هذا الشيء المغصوب ودفع هذا النقص. قال وأجرته مدة مقامه بيده، يعني إذا كان الشيء مما يؤجر فعليه الأجرة. مثلا الأرض العادة أنها تؤجر، فهو اغتصب هذه الأرض على صاحبها لمدة 50 سنوات فرد الأرض، بقي أن يدفع أجرة هذه 5 سنوات، مثلا في كل سنة 100,000، وهكذا في السيارة وهكذا في العمارة. قال وضمانه إذا تلف مطلقا، يعني الصورة الأولى وعليه رد لصاحبه ولو غرم أضعافه، إذا كانت العين موجودة لكن لا يستطيع أن يردها إلا بأضعاف وضعفة فواجب عليه، كما يعني مثلنا إذا أخذت منه قهرا من ظالم آخر فواجب عليه أن يعيده ولو كلفه أضعافا. وهنا قال وضمانه إذا تلف مطلقا، وضمانه إذا تلف مطلقا، فواجب عليه أن يضمن، لأن يده يد اعتداء، ويضمن المثلي بمثله، ويضمن القيمي يضمن المثلي بمثله ويضمن القيمي بقيمته. قال وزيادته لربه، يعني زيادة هذا الشيء المغصوب إذا كانت فيه زيادة فهو للمالك. مثلا اغتصب شاة ثم بعد 6 أشهر ولدت، فهذا هذه الشاة ولدها لصاحب الشاة، وزيادته لربه. وهكذا إذا اغتصب الأرض وهي لا زالت يعني ليست مزروعة إنما فيها بذر جاء بعد فترة، فالزيادة الحاصلة. وهكذا لو اغتصب حديقة نخل أو رمان أو عنب ونبتت الأشجار، فالزيادة هذه لصاحبها، لصاحب الشيء المغصوب لأنه المالك. قالوا إن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. إن كان هذا الشيء المغصوب أرضا فجاء الغاصب فغرس فيها غرسا أو بنى فيها بناء قال فلربه قلعه. إذا طالب المالك بالقلع يجاب إلى ذلك بدون خلاف بين أهل العلم. من اغتصب أرضا بيضاء وزرع فيها مزروعات ثمينة فجاء المالك فقال أنا أريد أرضي بدون هذا الزرع، فيجبر الغاصب على قلع هذا الزرع، بنى عمارة يجبر على هدم هذه العمارة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. واستدلوا بهذا الحديث ليس لعرق ظالم، لعرق ظالم، وضبط بالإضافة لعرق ظالم، لكن الأكثر من العلماء على ضبطه على الصفة ليس لعرق ظالم. والمقصود بالعرق أي شيء يوضع في هذا الشيء الموصوب، سواء كان بناء أو كان يعني زرعا. قالوا من انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب، يعني إذا انتقلت هذه العين إلى شخص آخر غير الغاصب فهو على حالتين، إما أن يكون عالما، إما أن يكون عالما أن هذا الشيء مغصوب فهو كالغاصب في الإثم وفي الضمان، يعني غاصب اغتصب مثلا دراجة على صاحبها ثم ذهب يبيعها، فإذا كان المشتري يعلم أن هذه الدراجة مغصوبة فهو كالغاصب الأول ويطلق عليه بأنه غاصب ثاني، فيضمن بضمان الغصب ويضمن بضمان التعدي ويلحقه الإثم ويأخذ يترتب عليه ما يترتب على الغاصب الأول، لأنه قال وهو عالم. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب على ما تقدم. وإذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا فليس حكم حكم الغاصب إذا باع أو إذا أكل أو إذا أتلف من حيث الإثم، لكن يعني إذا كانت العين باقية فواجب عليه أن يردها، إذا كانت العين باقية فواجب عليه أن يردها ويرجع على من غره وباع عليه أو وهب له. طيب هذا ما يتعلق بحكم الغصب. يقول هنا إذا أخذ رجل على صاحبه من الأرض ثم كان الرجل يأكل من الأرض وكان في زمن الجوع ثم أتاه الموت وقال الذي له الأرض سامحني ولم يسامحه، فهل إذا لم يسامحه يأثم أم لا؟ نعم يأثم، وعلي أن يتوب توبة النصوح ويسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز ويرد المظلمة إلى الورثة، وله موعد يعني مع من ظلمه يوم القيامة، وإذا صدق في توبته فالله سبحانه وتعالى يرضي المظلوم كما في شأن القتل، يأتي المقتول حاملا لرأسه يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا لما قتلني، فإذا كان تاب توبة النصوح يرضي ربنا سبحانه وتعالى المقتول وصاحب المظلمة. هذا ذكر في الدرس، قال رجل أخذ مالا من مكان يعمل فيه وقد اجتهد في إرجاع ذلك المال لكن لا يدري كم أخذ، وهو قد أعاد مالا، والآن ماذا يعمل؟ يا أخي يعمل باليقين، إذا كان لا يدري هل المال الذي أخذه 50,000 أو 100,000 يجعله 100,000 ويعيد إلى ورثته، ويعيد المال إلى الورثة. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.